بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن، اللهم أعنا على الصيام والقرآن والقيام. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، وفرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، فسوف نبدأ سلسلة جديدة قبيل صلاة العشاء على مدار رمضان بعنوان من أخلاق السلف الصالح. من أخلاق السلف الصالح، وهذا هو اللقاء الأول. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، اخترنا هذا الموضوع لأننا على مائدة شهر الصيام، هذا الشهر المبارك الذي من ثماره اليانعة ثمرة التقوى. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عجيب أمر هذا التشريع، يقود أتباعه إليه لا بالصياط ولا بالإكراه، ولكن يقودهم بالتقوى، لعلكم تتقون، يرغب ويحث على اغتنام فريضة الصيام. لماذا؟ من أجل تحصيل هذه الثمرة، وهي تقوى الله عز وجل. ومعلوم أن تقوى الله عز وجل غاية منشودة، فهي وصية الله عز وجل للأولين وللآخرين: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، بل هي وصية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمته، فقد صح عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سأله معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه الوصية، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال النبي. لذا نقول إن التقوى غاية منشودة، وهي أيضا درة مفقودة، درة أي لؤلؤة بالدال، مفقودة، قليلة في زماننا. فالتقوى ثمرة عظيمة من ثمار الصيام، فمن أراد أن يحصل هذه الدرة التي كادت أن تفقد بين الناس، فعليه أن يحرص على صيام رمضان بآداب الصيام. من هنا اخترنا هذا الموضوع الذي هو بعنوان من أخلاق السلف الصالح، حتى نتأسى وحتى نقتدي على مائدة رمضان، فنحصل هذه الدرة المفقودة، وهي تقوى الله عز وجل. التقوى التي هي باختصار شديد فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات مع تعظيم الله رب العالمين وخشيته والتقرب إليه وابتغاء مرضاته. يبقى أنا عندما أفعل الأمر أفعل الأمر خشية من الله تعالى وتعظيما لله عز وجل وإخلاصا له جل جلاله، وعندما أجتنب النهي أيضا أجتنب تعظيما لله تعالى وخشية لله تعالى وتقربا إليه. فالعبادة كما تعلمون تكون بالفعل وتكون بالترك، تكون بالفعل وتكون بالترك. بالفعل أي تنفذ الأمر الوارد في الكتاب أو السنة، والصيام فريضة مأمور بها. إذن الصيام عبادة بالفعل وبالترك كما سنوضح. الفعل في تنفيذ الأمر، كتب عليكم الصيام، بدأنا ننفذ الأمر، والأمر يتضمن تركا، أن تبتعد عن الشهوات مثل الطعام، مثل الشراب، مثل الأهل. طبعا المتزوج ملوش دعوة بيها، خلاص ما بنتكلم عن المتزوجين. يعني المتزوج بيصوم عن شهوتين، البطن والفرج، خلاص. الغير متزوج بقى بيصوم عن شهوة البطن وأيضا الفرج، فلا يستعمله في الحرام. فلا يستعمله إيه؟ في الحرام، لأن المتزوج عنده الباب الحلال وهو الزواج، ولكن في رمضان نقول له ستوب، في نهار رمضان ممنوع. يعني حتى الحلال ده ممنوع عليك في نهار رمضان استجابة لأمر الله، فدي اسمها عبادة تركية. يبقى المتزوج حقق العبادتين، فعل وترك. ولذلك كثير من الأخوات للأسف يسألنا في كل رمضان: يا عم الشيخ، نعم، هل يجوز لي أن أخذ حبوب منع الدورة عشان أصوم رمضان كاملا؟ نقول لها: لا يجوز. طب ليه يا عم الشيخ لا يجوز؟ أقول لك: لأن النبي أخبرنا أن الحيضة كتبها الله على بنات آدم، فهذا حكم الله فيك، أن بتمر عليك فترات تمتنع فيها عن الصيام والصلاة، فلا تأخذي ما يمنع ذلك، لا تأخذي ما يمنع ذلك. لماذا؟ لأن حضرتك في فترة الحيض أنت بتحققي عبادة ترقية، لأن الذي أمر بالصلاة هو الله، والذي أمر بالصيام هو الله، والذي نهى الحائض عن الصلاة هو الله، والذي نهى الحائض عن الصلاة هو من؟ عن الصيام هو الله. يبقى حضرتك بتحقق عبادة في فترة الحيض إنك هتترك الصلاة، إن دي اسمها عبادة إيه؟ تركية. زي ما في الصيام تركنا الطعام، مع إن الطعام إيه؟ حلال، صح؟ تركنا الطعام في نهار رمضان، عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة بنؤجر عليه. كذلك حضرتك وإنت حائض بتعبدي ربنا بترك الصلاة. يا الله، أو الله، يعني الحائض بتعبد ربنا بترك الصلاة في فترة الحيض، وبتعبد ربنا بترك الصيام في فترة الحيض، يبقى عبادة ولا لا؟ عليها أجر ولا لا؟ وكذلك نقول إن الحائض أيضا في فترة الصيام هي ممنوعة من الصيام، خلاص، وممنوعة من الصلاة، لكن لها أن تقوم الليل. دي جديدة بقى عم الشيخ. طب ما قيام الليل صلاة؟ لا، هو قيام الليل لازم صلاة بس؟ قيام الليل ممكن قراءة قرآن، قيام الليل سماع العلم، قيام الليل ذكر وتسبيح. يبقى الحائض لا تحرم من القيام. يبقى نقول لها في البيت كده: انت حائض، ايوه. طب يا ستي اقرأ القرآن بالليل، خدتي اجر القيام، قيام الليل اهو، اذكري ربنا، ابحثي في مسألة علمية، ها، لو في درس علم في المسجد تعالي في مصلى النساء اسمعي الدرس، يبقى قمت الليل، وهكذا. لكن لا تصلي، فاهم؟ يبقى قضايا مهمة ونفهمها لما نستشعر جمال التشريع. يبقى العبادة اما تكون فعل واما ان تكون ترك. فما أحوجنا أن نفهم هذه المفاهيم الإيمانية. يبقى أدي التقوى، أنا بفعل الأوامر، بجتنب النواهي، ده كله خشية وتعظيم ومحبة لله رب العالمين الذي أمر ونهى، فأنا أنفذ أمره وأجتنب نهيه. فنقول للأخت الله يبارك لك: كوني منشرحة الصدر. إن بعض الأخوات لما يجي لها الحيض تحزن وتتضايق وتقول رمضان، مش عايز أقولك زي أهل مصر يا خايبة ما تزعليش، ده أنت ليكي أجر حتى في فترة الحيض، بس أنت مش مدركة ومش فاهمة. نقولك سبحان الله، أحمد الله. فهذا كتبه الله على بنات آدم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص ربنا قضى عليك ده وقدر عليك ده، تتضايقي تزعلي؟ لا، أنا أرضى وأسلم بقضاء الله عز وجل، وأكون سعيدة جدا لما تجي الحيضة. أيوة سعيدة، ده ربنا يخفف عنك. ده مش بس كده، ده كمان زوجك مأمور يحسن معاملتك. كونه بقى هو مش فاهم دي حاجة تانية، عشان ما بيجيش دروس العلم. المفترض الزوج في فترة الحيض يتحمل من زوجته كل شيء. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لما أحيانا كده إحدى زوجات النبي تغضب، أول سؤال يسألها النبي: أنفستي؟ الله، أنفستي؟ يعني جات لك الحيضة؟ إن كانت كده خلاص هنتحملك، افعلي بقى خلاص. ليه؟ لأن الزوج مأمور في الفترات دي إن يكون إيه؟ هين لين ويعدي ويتغافل. فرق بين التغافل والغفلة، فرق بين التغابي والغباء. يقول لك فلان متغافل دي ميزة ومتح، إنما فلان غافل ده مصيبته مصيبة. ففرق بين التغافل والغفلة، فلان متغابي يعني عامل نفسه غبي، إنما هو مش كده، هو يعلم الأمر. فالمتغافل يعني إيه؟ يعني يعلم إن في خطأ، لكنه رحمة به لحالك هيمرره ويعديه وكأنه ما شافهوش، وكأنه إيه؟ تعرف تعمل ده يا أحمد لما تتزوج إن شاء الله؟ لازم تعمل كده. مش كل كبيرة وصغيرة أفلها عليه. فساد البيوت بسبب عدم العلم. والله يا إخوة بيوت كثيرة جدا تهدم والسبب عدم العلم بالشرع. لأن الرجل لو تربى على العلم الشرعي والمرأة كذلك البيت هيبقى جنة. ليه؟ أول حاجة طلعنا في المعاملات الزوجية نشوف النبي بيعمل إيه، بس ناخد عن النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب سيدنا النبي وكلكم حافظين القصص ده، بس المهم التطبيق. خلاص، في بيت عائشة في ليلة عائشة، صفية ترسل طعاما للنبي في بيت مين؟ عائشة. وفي ليلة مين؟ عائشة. ومين عائشة؟ أغير نساء النبي على النبي وأشدهن حبا للنبي. طبعا مشكلة كبيرة جدا دي. عائشة بتفتح الباب لقيت الجارية حاملة الطعام. حاملة ايه؟ الطعام. خير، طعام أرسلته صفية للنبي كمان وفي بيتي وفي ليلتي. ياه، فغضبت وأشاحت بيدها الإناء، حصل له ايه؟ سقط من الجارية على الأرض، انكسر إلى فلقتين وأمام النبي. خلي بالك، أمام ايه؟ النبي. من سيد الرجال وأكمل الرجال؟ إنه رسول الله. يعني بقى الرجولة مش غضب وعلو صوت وتكسير ونقول لها أنت طالق، لا دي مش رجولة، ده يتنافى مع الرجولة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الآن الإناء انكسر أمام النبي وأصحاب النبي قاعدين مع النبي، فيعمل إيه سيدنا النبي؟ شوف يحل المشكلة إزاي. أدي المنهج يا إخوة. راح في رواية، والرواية دي في الصحيح، فأخذ الطعام من على الأرض بيده ونفضه وأكله وقال لمن حوله: كلوا، غارت أمكم. صلى عليه، نرحمها، إن عندها الغيرة الآن. الغيرة متعبة، تتعب القلب، فلا تلام في حبها للنبي، غيران عن النبي. يبقى أنت تغضب عشان هي بتحبك وبتغير عليك، المفروض تفرح ولا ايه؟ فبيقول للصحابة غارت أمكم. طيب خلاص يا عائشة، خلاص بقى خلاص احنا خلاص عدينا دي. يا عائشة قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. خلي بقى الإناء اللي انكسر ده ليك انت، وديلها الإناء بتاعك السليم، وكمان الطعام ده تعملها طعام بديل. ودي بقى العادات الطيبة اللي منتشرة ما زالت عند الناس البسطاء فطرة وسجية، لأن الإسلام دين فطرة. والله يا إخوة الإسلام هو الفطرة، فده الإسلام هو فعل النبي صح؟ فطرة عند الناس البسطاء قوي. رحمها الله أمي وأمك وجدتي وجدتك، كان عندهم العادات الطيبة دي فطرة. مثلا الجيران يجيبوا لنا طبق فيه طعام، الحاجة مش ممكن يروح الطبق فاضي، لا يمكن، مستحيل ترجعه فيه شوية سكر، يقول لك عيب. حط شوية سكر، حط شوية حلويات، شوية أي حاجة، المهم ما يروحش إيه. ما هو النبي هو طعام بطعام، هي جابت لنا طعام صح، نبعت لها إيه. فالإسلام فطرة يا إخوة، والله الإسلام دين فطرة بالسجية، هو ده إسلامنا، الدين الذي ارتضاه الله لخلقه فيتناسب مع الفطرة السليمة. طيب وكسرت لها الإناء، وعندنا قاعدة خدناها من الحديث ده، من أفسد شيئا فعليه إصلاحه إلا أن يعفو صاحب الشيء. يعني إيه؟ أنا مثلا عملت لك كوباية شاي زي دي، خلاص شربتها وخدت مني الكوباية وروحت بيتك، قلت لي أنا محتاج الكوباية دي يومين ولا ماشي، تفضل، رحت البيت كسرتها، ماشي كده. العدل إيه؟ إنك تجيب لي مثلها. العفو إن أنا أقول لك لا ما تجيبش، ده العفو. والإنسان لا يطالب بالعفو، يطالب بالعدل، لأن العفو مكرمة تيجي من الإنسان باختياره، من إيمانه، من أخلاق، ما تفرضهاش أنت عليه. ما تقولوش يا أخي هتاخد منه كوباية بدلها، هاخد منه كوباية بدلها. يا عائشة قومي اصنعي طعاما لصفية، طعام بطعام وصحفة بصحفة، ودي زوجة النبي ودي زوجة النبي، يعني ده الإناء بتاع النبي من الآخر يعني. لكن لا، ده إنائك تدهولها على طول مكان الثاني، هذا هو العدل. إنما العفو بقى إيه؟ إن لما صفية عايزة تعفو لما يروح لها الإناء ترجعه تاني مثلا، خلاص. فننتبه نفرق بين حاجة اسمها العدل والعفو. العدل فرض والعفو فضل، يعني تطوع. ولذلك دايما في باب الأحكام احكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ما تقولش العفو. العفو يجي للشخص بنفسه، نقول له حقك اهو، يقول لك انا متنازل بس خلاص، ده عفو. انما انا اقول له ده حقك، هو بقى يتنازل، ده بتاعته هو مش بتاعتي انا. عشان كده في الاحكام ما تروحش ايه تفرض على الناس العفو، لا، نفرض عليهم العفو في الاصلاح مش في الاحكام. فارق بين الحكم والاصلاح. يعني ايه؟ انا احكم بين اخي ابو محمد وابن محمد، جابني حاكم يبقى لازم بالعدل. طب انا هصلح بين ابو محمد ومحمد، خلاص كده يبقى لازم ادوس على محمد او على ابو محمد، قول له عفو. ليه؟ ده اسمه اصلاح. فنفرق بين الاصلاح وبين الحكم. لما يجي لك اتنين يحتكما لازم تحكم بالعدل. طب انت عايز تصلح الواد مصطفى ده، طالب العلم اللي عندي ده اللي معايا في المسجد ليل ونهار، اختلف مع واحد بره خارج المسجد مثلا، خلاص، والراجل جاي يشكيه ان مصطفى، انا جا اكلم مصطفى، يا مصطفى ايه اللي حصل كذا، ليه الحق مع مين؟ مع مصطفى مش مع التاني. اروح انا ادوس على مصطفى اقول له خلاص تنازل امر من الشيخ خلاص. ليه؟ لان مصطفى في مقام ابني، فانا امره بالعفو عشان ده اصلاح مش حكم. خلاص تنازل، خلاص يا حاج، حقك عليه، واللي انت عايزه كله نجيبه لك، خلصت. فده اسمه اصلاح. إنما لما نيجي نحكم بقى لا، زي مثلا زوج وزوج اختلف عند القاضي، ما ينفعش هنا تقول لي عفو، هنا عدل، لازم يعدل. وعليكم السلام. ففارق بين الحكم وبين الصلح. الصلح خير، وفي الصلح ممكن أدوس عليك شوية، إنما في الحكم لازم أقول العدل واحكم بالحق. عشان كده نقول لك بقى بعض الأمور المنتشرة عند عوام الناس، يقول لك مثلا العوض حرام. حرام؟ حرام إيه؟ يعني العوض حرام؟ أنا ما أقبلش العوض، العوض حرام. لا ما تحرمش، العوض عدل مش حرام، ده هو العدل، ماشي كده؟ إنما أنا أعفو دي بتاعتك أنت بقى، تقول أنا ما أقبلش عفوا وفضلا مني، لكن ما تقولش إيه؟ حرام. لا تحرم ما لم يحرمه الله عز وجل ولم يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي؟ فننتبه لمثل هذه الأحكام. فدي التقوى، فعل أوامر واجبات، اجتناب نواهي ومنكرات، تعظيم وخشية وإخلاص لله، خلاص. ولازم الإنسان في باب العلاقات والمعاملات يبقى عنده نوع التغافل اللي أنا بقول لك عليه ده. يبقى صلاح البيت هيجي من التغافل. لو اتعلم الزوج وتعلمت الزوجة هيستقر البيت ولا لا؟ هتبقى عارفة ايه حقوق الزوج، ايه الواجبات اللي عليها هتأديها، هو كمان يكون عارف ايه الحقوق وايه الواجبات هيأديها. فالنبي يقول لا انا فاستي جات لك الحيض، لازم نتغافل بقى، ولازم نرحمك بقى، ولازم نتحملك بقى. فنقول لك يا اختي لما يجي لك الحيضة ما تزعليش بقى، الله يبارك لك، ده ربنا امر الازواج يخلوا بالهم منك في الحيض، خلاص، ورفع عنك قضاء الصلاة في الحيض، وأمرك بالصيام قضاء بعد الحيض. يبقى وانت ترك الصيام والصلاة وانت حائض انت عابدة مأجورة. شفت بقى العبادة السهلة دي، وبتزعل وزعلانة كمان، يا ست الله يصلح حالك، قولي أمين. أنا بكلمها هي أصلا قاعدة تحت، تقول لي الست ما أنا بنصور ليه؟ ما هو حاطين لي الكاميرا ليه؟ عشان الأخوات تحت، عشان ما بنصور، هو الشغل يا ست وعمال يشاور لي، لا أنا بشاور لها هي. فمن هنا اخترنا لكم هذه السلسلة بعنوان من أخلاق السلف الصالح. احنا محتاجين على مائدة رمضان نتربى على قيم وأخلاق إيمانية، بحيث نغتنم شهر الصيام. وهنبدأ الليلة بمحاسبة النفس، ونشوف أخلاق السلف في هذا الباب الجميل قوي، باب محاسبة النفس. احنا محتاجين نحاسب النفس قبل دخول رمضان. رمضان دخل، طيب تعال نشوف أخلاق السلف عندما يحاسبون أنفسهم. من ذلك مثلا الإمام أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، قال، عفوا، أنس بن مالك الصحابي، نفس الاسم الإمام والصحابي، فمعنى أنس بن مالك الصحابي، يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد خرجت معه حتى دخل حائطا، يعني كان ماشي مع سيدنا عمر، عمر دخل حائطا، الحائط يعني الحديقة، البستان، يسمى حائطا لأن ملوش سقف، بيتعمل له حائط، جدار، سور بلا سقف، لأن الأشجار بتطلع نعمل لها سقف إزاي؟ ينفع أعمل سقف ونزل على شجر؟ ما ينفعش، خلاص. فتلاقي النخيل والأشجار فما فيش سقف، لكن في إيه؟ جدار كده، أربع جدران، سميه الحائط، عشان كده اسمه حائط. فسيدنا عمر دخل حائط في المدينة، طبعا عمر كان أمير المؤمنين، خلي بالك في الوقت ده أمير المؤمنين، يقول فسمعته يقول وبيني وبينه جدار، يعني هو دخل الحائط وأنا في الخارج، بيني وبين عمر إيش؟ جدار. وسمعته بيتكلم من الداخل، ماذا يقول؟ بيحاسب نفسه يقول، وعليكم السلام وبركاته، مرحبا، بيقول بخن بخن، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك. كم مرة أنا قلتها لنفسي، اتق الله يا سيد، وكم مرة أنت قلتها لنفسك؟ ده المشكلة عند البعض، قلت له اتق الله يزعل منك، تخيل.
تقول له فلان اتق الله يزعل ويغضب ليه؟ انت شايفني يعني فاسد؟ سبحان الله يا ابني دي وصية ربنا للأولين والآخرين، يا ابني دي وصية النبي للأمة، فبنوصيك بها اتق الله. قل اللهم اجعلنا من المتقين، جزاك الله خيرا أن ذكرتني بالله وبينت لي أن أتقي الله. واضح؟ فهذا عمر أمير المؤمنين يحاسب نفسه، والله لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك. كم بقي على الوقت؟ طب كويس. وهذا هو الحسن البصري رحمه الله تعالى، إمام من أئمة التابعين، يقول المؤمن قوام على نفسه. قوام يعني قوام، يعني محاسب لنفسه، يقوم على رعاية نفسه، يهذبها، يزكيها، يقربها من الله. عشان اللي بيفهم معنى القوام خطأ، في قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، يفهم ان القوام رفع صوت، يفهم ان القوام فرض رأي، يفهم ان القوام ضرب وتحطيم وتكسير. بئس الفهم هذا الفهم. القوام من القيام على الشيء، يعني حضرتك مسؤول عنها، يعني حضرتك لازم ترحمها، يعني حضرتك تنفق عليها، يعني حضرتك تكرمها مش تهينها. فالقوامة رعاية، القوامة مش تحطيم ولا تكسير، القوامة مش علو صوت أبدا. ده جهل كله مركب ده كله. ليه؟ لأنهم لم يتعلموا ولم يسألوا، ودي المشكلة والآفة. واخدين الدين بالدراع مش بالإجماع، ودي المصيبة يا إخوة. نقول لك لا، قوام على النفس يعني يرعاها ألا تقع في خطأ، ينصح لها، يهذبها، يروضها على الخير. وكذلك قوامة الرجل على المرأة. المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. يا الجزاء من جنس العمل، اللي هيحاسب نفسه في الدنيا هيخف حسابه في الآخرة، واللي هيهمل نفسه في الدنيا يشق عليه الحساب في الآخرة. فرمضان فرصة لمحاسبة النفس، رمضان فرصة لتزكية النفس، رمضان فرصة لرعاية النفس. إذن ما أحوجنا إلى هذا الخلق من أخلاق السلف الصالح هو أن نحاسب أنفسنا. لو تكلمت اسأل نفسك لماذا تكلمت، لو سكت اسأل نفسك لماذا سكت، لو جلست في مجلس اسأل نفسك لماذا جلست، وهكذا في شأنك كله. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.